الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام المعاملات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النون. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. إخراج رياض المحيي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عزيزي الدارس، مرحبا بك في الوحدة الأولى من مقرر فك المعاملات رقم واحد، وهذه الوحدة بعنوان تمهيد عام في العقود. وهذه الوحدة ضرورية في باب فقه المعاملات لمعرفة العقد ومعرفة التعريف فيه ومعرفة الأنواع الضرورية في العقود. سوف نتكلم في هذه الوحدة عن محورين اثنين. المحور الأول هو تعريف العقد لغة واصطلاحا، والمحور الثاني أنواع العقود، وهي الأنواع الضرورية التي يجب معرفتها كتمهيدا لدراسة فقه المعاملات. فنجد بأن المحور الأول هو تعريف العقود أو تعريف العقد، فقد عرف لغة بالعديد من التعريفات، فعرف بأنه الضمان، وعرف بأنه العهد، وعرف بأنه الشد والربط والوصل والتوثيق والإحكام والجمع بين أطراف الشيء. فتقول مثلا: عقد طرفي الحبل إذا وصلهما بعقدة تمسكهما، وعقد الزهر تضامنت أجزاؤه، وعقد البناء ألصق بعض حجاراته ببعض بما يمسكها. فالمعنى اللغوي أو اللغوي هو بمعنى الجمع والربط بين الشيئين، وقد يأتي بمعنى إحكام الشيء وتقويته. تقول: عقدت البيعة وعقدت العهد، أي ربطت الكلامين الإيجاب والقبول، فيكون الربط معنويا. وعقدت اليمين إذا ربطته وأحكمته. وأيضا: وسمي الأمان والعهد عقدا لأنهما طريقان من طرق الالتزام. وقد عرفه بعض اللغويين بتعريف أخص فقالوا: هو اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقا عليه كعقد البيع وعقد الزواج وعقد العمل. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. جاء في المصباح المنير عقد الحبل عقدا من باب ضرب فانعقد، والعقد ما يمسكه ويوثقه، ومنه قيل عقد البيع ونحوه وعقد اليمين وعاقدته، والعقد هو القلادة. وهكذا نجد أن كل معاني العقود تدور حول الرب والتقوية، سواء كانت من الأمور المحسوسة كعقد الحبل أم من الأمور المعنوية كعقد البيع وعقد اليمين، وهو بهذا يكون مرادفا للالتزام. أما التعريف الذي أراه راجحا من حيث اللغة والذي يفيدنا في باب العقد، هو أن كل معاني العقود تدور حول الربط والتقوية، سواء كانت من الأمور المحسوسة كعقد الحبل أم من الأمور المعنوية كعقد البيع وعقد اليمين، وبهذا يكون كما قلنا مرادفا للالتزام. وكما رأينا أن اللغة العربية واسعة يعني من حيث معانيها، فقد تعددت المعاني اللغوية لكلمة العقد نظرا لهذا الوسع في مجال اللغة العربية. أما تعريف العقد في الاصطلاح، أيضا كانت هناك تعريفات كثيرة، ولكن إذا رأينا من حيث المعنى فإن المعنى الاصطلاحي يتفق تماما مع المعنى اللغوي، فهناك ترابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الشرعي، حيث عرف العقد ابن تيمية اصطلاحا وشرعا بأنه ربط كلامين أو ما يقوم مقامهما ينشأ عنهما أثر شرعي. وفي شرح التوضيح، الانعقاد هو ارتباط أجزاء التصرف شرعا، وقال صاحب العناية الانعقاد هو تعلق كلام أحد العاقدين شرعا على وجه يظهر أثره في المحل. وعرف العقد اصطلاحا في كتاب البحر الزخار عند الزيدية العقد إيجاب وقبول، وعرفه ابن عابدين بأنه مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر، وعرفه مصطفى الزرقاء بقوله ارتباط إيجاب بقبول يظهر أثره في محله، وعرفته مجلة الأحكام العدلية بأنه التزام المتعاقدين أمرا وتعهدهما به، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول. وأيضا عرفه كثير من الفقهاء المعاصرين بأنه ارتباط بين شخصين نتيجة لاتفاق إرادتهما المعبر عنهما بالإيجاب والقبول. أما التعريف الراجح الذي نراه راجحا، هو ما رآه أكثر الفقهاء بأنه ارتباط بين شخصين نتيجة لاتفاق إرادتهما المعبر عنهما بالإيجاب والقبول. هذا هو المحور الأول، وقد رأينا التعريف اللغوي والتعريف الشرعي وتعدد هذه التعريفات، ومع ذلك فإن الاتفاق واضح في التعريف اللغوي والتعريف الشرعي. وندخل الآن عزيزي الدارس إلى المحور الثاني، والمحور الثاني هو أنواع العقود. وقد أوردنا في هذه الأنواع ما هو ضروري للدارس، فوزعنا هذه الأنواع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو تقسيم العقود باعتبار اللزوم وعدمه، والنوع الثاني هو تقسيم العقود من حيث الصحة والبطلان، والنوع الثالث هو تقسيم العقود من حيث العموم والخصوص. فنتناول النوع الأول ونقول أن للنوع الأول وهو أنواعه باعتبار اللزوم وعدمه ينقسم أيضا إلى 3 أقسام. فالقسم الأول عقود لازمة من الطرفين، وهذه العقود هي ما ليس لأحد، العقود اللازمة من الطرفين هي ما ليس لأحد عاقديه فسخه دون رضا الآخر كالبيع والإجارة. فالأصل في هذه العقود اللزوم من الطرفين، لأن الوفاء بالعقد واجب شرعا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. في هذه الحالة النوع الأول عقد لازم من الطرفين، فلا ينفرد أحدهما بفسخه، ولا بد من البائع والمشتري على سبيل المثال أو المؤجر والمستأجر، لا بد أن تتفق إرادتهما على فسخ العقد، ولا ينفرد واحد منهما بفسخه. ولكن هناك سؤال، بما تثبت صفة لزوم العقد؟ هناك رأيين اثنين. عند الحنفية يقولون بأن ثبوت العقد يتم بمجرد صدور العقد من العاقدين، مجرد أن ينتهي الإيجاب والقبول. والرأي الثاني يقوى هو للشافعية والحنابلة، يقولون لا يثبت العقد إلا بعد تفرق العاقدين بأبدانهما من المجلس، ويكون هناك فائدة لخيار المجلس. وأيضا يدل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر اختر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وطبعا هذه العقود لازمة وقابلة للفسخ، ولكن هناك عقود لازمة وغير قابلة للفسخ، هذه لا يثبت فيها الخيار. ومثل هذه العقود التي لا يثبت فيها الخيار، مثل عقد الزواج، فإنه لا يثبت فيه الخيار، ومجرد أن ينعقد يصبح لازما ولا ينفسخ إلا بالأشياء الشرعية كالطلاق وغيره من الأشياء التي تؤدي إلى فسخ العقد. وكل ما لا يقبل الفسخ لا يثبت فيه الخيار، لأن الخيار يعطي حق الفسخ لصاحبه. وأما النوع الثاني من أنواع العقود اللازمة والغير لازمة، فهو العقد غير اللازم للطرفين، وتعريفه هو ما يملك كل من طرفيه أو أحدهما فقط فسخه دون رضا الآخر، إما عمل بطبيعة العقد نفسه كالوكالة والإعارة والإيداع أو لمصلحة العاقد، وهي التي يملك كل من العاقدين فيها حق الفسخ والرجوع كالإيداع والإعارة والوكالة والشراكة والمضاربة والوصية والهبة. كل هذه عقود غير لازمة من الطرفين، فلأحدهما أن يفسخ وأن يطلب عدم استمرار العقد لأي من الطرفين. في هذه الحالة العقود الخمسة الأولى يجوز لكل من العاقدين فسخ العقد متى شاء، والوصية والهبة يصح للموصي والواهب الرجوع عنها، كما يصح للموصى له والموهوب له ردها وأبطالها بعد وفاة الموصي وفي حال حياة الواهب. إذن العقود غير لازمة هو الذي يملك كل واحد من الطرفين أن يفسخها وأن لا يستمر فيها. وهناك النوع الثالث أو التقسيم الثالث من أنواع العقود اللازمة والغير لازمة، عقود لازمة من طرف واحد، وهذه العقود اللازمة من الطرف الواحد مثالها الرهن والكفالة، فإنهما لازمان بالنسبة إلى الراهن والكفيل، وغير لازمين بالنسبة للدائن والمرتهن والمكفول له. لماذا؟ لأن العقد لمصلحتهما الشخصية توثيقا للحق، فلهما التنازل عنه ولهما عدم التنازل. هذا يا أولادي أنواع العقود من حيث اللزوم وعدمه، وألخصها بأنها عقود لازمة من الطرفين، عقود غير لازمة للطرفين من الطرفين، عقود لازمة من طرف واحد، وقد مثلنا لها جميعا. ندخل في النوع الثاني من أنواع العقود، وهذا النوع هو تقسيم العقود من حيث الصحة والفساد. طبعا ما هو العقد الصحيح؟ ما هو تعريف العقد الصحيح؟ إن العقد الصحيح عزيزي الدارس هو ما كان مشروعا بأصله ووصفه، أو تعريف آخر هو ما اجتمعت شروطه وأركانه كعقد البيع إذا اجتمعت أركانه من الإيجاب والقبول، وشروطه بأن يكون ساطرا من يكون له الأهلية الكاملة، وأن يتم التوافق بين الإيجاب والقبول، وأن يتم اتحاد المجلس، وأن يكون للعقد محل. فإذا توفرت فيه الأركان والشروط فإن هذا العقد يسمى صحيحا. إذن العقد الصحيح هو ما استجمع أركانه وشروطه، أو ما يكون مشروعا بأصله ووصفه. وحكم العقد الصحيح، حكم العقد الصحيح ثبوت أثره في الحال كعقد الإيجار، فإنه إذا سطر الإيجاب والقبول من كاملي الأهلية ثبت ملك المؤجر للمأجور، وتم الاتفاق على الأجرة وتم التسليم للمأجور، أصبح العقد صحيحا. هذا هو العقد الصحيح. أما أن القسم الثاني فهو العقد الفاسد. فما هو العقد الفاسد من حيث التعريف؟ إن العقد الفاسد عزيزي الدارس هو ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه، أي توافرت أركانه من الإيجاب والقبول، ولكن اتصل به وصف نهي الشارع عنه، فيقع الخلل في غير الركن الأساسي، أي في وصف من أوصافه أو في شرط من شروطه، فيكون فاسدا. وترجع أسباب الفساد إلى أسباب عامة كالجهالة المفضية إلى النزاع، أو الغرر في الأوصاف والمقادير ونحوها، أو الإكراه، وإلى أسباب خاصة كالشيوع في الرهن والتوقيت في البيع، وعدم التوقيت في الإيجار، وعدم التقابض في المجلس في عقد الصرف. إذن عزيزي الدارس، ما هي نتيجة العقد الفاسد؟ نتيجة العقد الفاسد أن يكون مستحقا للفسخ من أي من المتعاقدين أو من القاضي، وهو مقيد بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون المعقود عليه على حاله بعد تنفيذ العقد، فلو كان قمحا قد طحنه أو دارا زاد فيها فيمتنع الفسخ وتثبت الملكية. اثنين، ألا يؤدي العقد الفاسد إلى إبطال حقوق قد اكتسبها غير المتعاقدين في المعقود عليه، فيكون الحق الثاني الناشئ للغير مانعا من الفسخ. ولا يرتفع الفسق ولا يرتفع الفساد إلا بالإجازة، بل بإزالة أسباب فساده كبيان نسبة الأرباح في الشركة. هذا هو النوع الثاني من أنواع العقود، ورأينا بأنه ينقسم إلى قسمين: الصحيح ومتى يكون صحيحا، والفاسد ومتى يكون فاسدا، وكيف يزال أسباب الفساد، وما هي نتيجة الفساد في هذا العقد. وندخل إلى النوع الثالث، وهو نوع العقود العامة والعقود الخاصة. فما هو العقد العام وما هو العقد الخاص؟ العقد العام عزيزي الدارس، أو تعريف العقود العامة، هي التي تشمل جميع التصرفات والالتزامات، سواء وقعت من طرف واحد أو وقعت من طرفين ولهما معنى خاص، وهي العقود التي تنشأ. وهذه العقود كما قلنا هي نوعين: العام كما عرفناه، ثم الخاص. وعرفنا العام بأنه يشمل جميع التصرفات والالتزامات، سواء وقعت من طرف واحد أو وقعت بين الأطراف. وهكذا يكون العقد العام شاملا لجميع التصرفات. والله سبحانه وتعالى يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأيضا لا بد من الالتزام بهذه العقود العامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الخلف، خلف الوعد، فيقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. فالعقد العام يشمل جميع الالتزامات من طرف واحد أو من أطراف متعددة، ويجب الوفاء به. أما العقود الخاصة عزيز الدارس، فإنها العقود الشرعية التي تنشأ بإرادتين، فمنها ما يقع لازما كالبيع والإجارة والرهن بعد القبض والحوالة والضمان ونحو ذلك، ما سيأتي بيانه مفصلا في الوحدات التالية. وأيضا فإنها تكون نافذة إذا توفرت فيها شروط الانعقاد وشروط الصحة، ومنها ما يكون غير لازم، وذلك مثل العارية والقرض والشركة والوكالة والمضاربة ونحو ذلك. إذا نستلخص من هذا النوع الأخير، وهو العقود العامة والعقود الخاصة: العقود العامة ما كانت لجميع الالتزامات من طرف واحد أو عدة أطراف، وهي تشمل جميع الالتزامات. والعقود الخاصة هي التي تشمل العقود اللازمة والغير لازمة، وكما مثلنا لها. عزيزي الدارس، والآن نأتي إلى خلاصة هذه الوحدة التمهيدية في العقود، فنقول: لقد تناولنا العقد، تعريف العقد لغة وتعريف العقد اصطلاحا، ثم بعد ذلك تكلمنا عن أنواع العقود المختلفة، وإليك أهم النقاط في هذه الوحدة. هذه النقاط في هذه الوحدة: النقطة الأولى، عرفنا العقد لغة بعدة تعريفات، وكان من أهمها أنه ورد بمعنى الضمان والعهد والشد والربط والوصل والتوثيق والإحكام والجمع بين الأطراف والأشياء. اثنين، عرفنا العقد اصطلاحا عند الفقهاء بعدة تعريفات، ثم ذكرنا التعريف الراجح. وبعد ذلك ذكرنا أنواع العقود ووزعناها إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول العقود باعتبار اللزوم وعدمه، وفيها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى عقود لازمة من الطرفين، الحالة الثانية عقود غير لازمة من الطرفين، الحالة الثالثة عقود لازمة من طرف واحد. وأما النوع الثاني فيشمل العقود باعتبار الصحة والفساد، وقسمناها إلى قسمين: عقود صحيحة وعقود وفاسدة، وأوضحنا مفهوم كل نوع وضربنا لذلك الأمثلة. وأما النوع الثالث عزيزي الدارس فهي العقود باعتبار العموم والخصوص، وقد عرفناها وتكلمنا عن مفهوم العقد العام فيها ومفهوم العقد الخاص فيها وحكم كل واحد منهما على حدة. أخيرا أخي الدارس، إن هذه هي الوحدة التمهيدية العامة للعقود، وهي التوطئة إلى الدخول في تعريف البيع وأركانه وشروطه. فوحدتنا القادمة إن شاء الله هي وحدة البيع. فإذا لنوجه السؤال للحلقة القادمة إن شاء الله، وهو: ما هو تعريف البيع لغة وشرعا؟ وما هي أركان البيع وشروط الأركان؟ ثم ما هي شروط العقد؟ ما هي شروط عقد البيع؟ شروط العاقدان وشروط المعقود عليه؟ نتناول هذا كله إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.
أحكام المعاملات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النومي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحير.